الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذه النعم المتتالية، وهي مجالس العلم المتنوعة، فمن دورة إلى درس إلى محاضرة إلى ندوة، وهذا من فضل الله جل وعلا أن سهل لنا طلب العلم ويسر لنا سبله وجعل لنا ولاة أمر يحرصون على نشره وتثقيف المواطن والمقيم في أمور دينه ليأتي بالعبادة على الوجه المشروع. ومن الأسس التي تبنى عليها مسائل العلم العقائد، التي قد أبدى فيها العلماء وأعادوا أخذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نظما ونثرا، لأنها هي الأساس. أي عمل ليس مبنيا على العقيدة فلا قيمة له ولا يجدي لصاحبه شيئا، إذ أن العقيدة هي الأساس التي تبنى عليها سائر العبادات. وفي هذه الدورة المباركة التي تحمل عالما من علماء الأمة عاش حياته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم بالكلمة والكتاب والشريط والمدارسة والمذاكرة، ذلكم هو الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته. هذه الدورة نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن نعود منها بفوائد يعود علينا نفعها في حياة العمل، لتكون العبادة صحيحة ومقبولة بشروطها الإخلاص والمتابعة. ومادتنا التي نتذاكر معكم فيها هي منظومة حائية بن أبي داود رحمه الله تعالى، وهي في العقيدة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ المحدث ابن أبي داود رحمه الله تعالى في قصيدته الموسومة بالحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
هذه الأبيات في البيت الأول يقول الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. هذا فيه أمر وحث لعموم المسلمين ذكورهم وإناثهم إنسهم وجنهم أن يتمسكوا بحبل الله جل وعلا، إشارة إلى قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمراد بحبل الله هو كتاب الله جل وعلا الذي فيه أخبار من مضى ومن يأتي، وأخبار الدنيا والآخرة، وأخبار الأمم الماضية، وماذا حصل، وماذا أجابوا رسلهم، وما فيه من الوعد والوعيد، والأحكام والحدود. التمسك به سبب من أسباب النجاة، ولهذا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. التمسك بكتاب الله إيمانا بما فيه من العقائد ومن الأوامر امتثالا ومن النواهي اجتنابا، وتصديق خبره الذي أخبر فيه الله جل وعلا عن الأمم الماضية وما صار مع رسلهم، وأخبر فيه عن المعاد والجنة والنار والثواب والعقاب. يتمسك به المؤمن ويطبق أحكامه وحدوده ويطبق ما فيه من الأوامر ممتثلا وما فيه من النواهي مجتنبا، لأنه هو الأساس وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين. ومع ذلك تمسك بالسنة المطهرة لأنها وحي من الله جل وعلا، وهي المفسرة والمبينة للقرآن، وعن طريقها يعرف الحلال والحرام الذي أجمل في القرآن، وتعرف الأوامر والنواهي التي أيضا جاء ذكرها مجملا. فالسنة مفسرة ومبينة لما يحتاج إلى تفسير وبيان من القرآن، وهي الوحي الثاني لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتمسك بهذين الأصلين هو السبب القوي في النجاة من مزالك الدنيا ومهالكها، وهو السبب في النجاة يوم القيامة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، الهدى الذي جاء به القرآن والذي دل عليه كثير من الآيات، ولا سيما في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. الهدى ما بينه القرآن من الأحكام وما بينته السنة، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الإنسان الذي يجانب السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح. المبتدع الذي يخترع في الدين ما ليس منه ويتعبد الله بما لم يشرعه الله ولا رسول، فهذا قد أتى في الدين بما ليس منه. ولهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب الذي يحفظ الإنسان في الدنيا من الزيغ والفساد، لأن الإنسان بشر لا يستقيم بنفسه ولا يهتدي من تلقاء نفسه، بل هو بحاجة إلى وسائل وأسباب. ولهذا لم يكل الله المكلفين إلى أنفسهم، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. فمن آمن بالرسول الذي أرسل إليه واتبع ما أنزل عليه فقد فاز وأفلح، ومن أعرض عن ذلك أو زهد فيه أو طلب الهداية من غيره فقد خسر الدنيا والآخرة. وهذا من النصح من الناظم رحمه الله تعالى، ينصح من رأى ذلك أو قرأه. قال: ودم بكتاب الله، فعل أمر من التدين والتعبد، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي سر الفوز والنجاح والربح الوافر الذي لا يشبه ربح في أي تجارة، لأن من ربح التجارة في الدنيا فهي تجارة منتهية يفرح بها أياما وليالي ثم تحول عنه وتزول أو يحول عنها هو. وأما فلاح الآخرة ونجاحه وفوزه وتجارته هذه لا يشبهها تجارة، لا تشبهها تجارة ولا أرباح الدنيا. ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. تنجو من الفتن، أراد النجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن المال وفتن الجاه والمنصب، فتن الأفكار الضالة، فتن الأولاد، فتن الدنيا وملاذها وشهواتها وزهرتها. ما الذي يعصم من هذه الفتن؟ يعصم منها التمسك بالكتاب والسنة، يعصم منها الثبات على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. بهذا يحصل الإنسان على أسباب النجاة والفلاح الدنيوي والأخروي. أما في الدنيا فإنه يتبع السنن ويسلم من البدع. الذي يستضيء بالكتاب والسنة يمشي على صراط مستقيم، صراط العمل في الدنيا، ومن عاش على ذلك ومات عليه هداه الله للصراط الأخروي ويسر له المرور عليه وجعل له هذه الأعمال وسائل تكون له أنوار في ظلمة الصراط، وتكون له ثبات على حدته ودقته وينجو بهذه الأعمال. فيمر الناس على الصراط، صراط الآخرة المنصوب على متن جهنم على قدر أعمالهم في الدنيا. فمن ثبت على الصراط العمل في الدنيا ثبته الله على الصراط الأخروي. قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. كلام الله جل وعلا ومنه القرآن الكريم والكتب التي أنزلت على الأنبياء، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه كلام الله جل وعلا. والقرآن الكريم كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله جملة وتفصيلا. فجنس الكلام صفة من صفات الله، أما كونها يعني صفة فهي صفة ذاتية، فالله جل وعلا لا يزال متكلما منذ الأزل. وأما كونه صفة فعلية فإنه يتكلم متى شاء، بما شاء يكلم من شاء من رسله، كلم آدم وكلم موسى وكلم محمدا عليهم الصلاة والسلام. فالكلام صفة من صفات الله، ومنه القرآن الكريم الذي قال عنه الناظم عليه رحمة الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. هذه إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولأن الناس في هذا منهم من أنكر الصفات والأسماء كالجهمية، ومن أنكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم من أول الكلام بأنه معنى ليس بحروف ولا كلمات يعبر عنها النبي، عبر عنها جبريل وألقاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأويل باطل. فالله جل وعلا يقول في محكم كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فبين الله أن كلامه يسمع، ثم أبلغه مأمن. ويقول عز من قائل: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على إثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه ثابت بحروفه وكلماته ومعانيه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال: بذلك دان الأتقياء وأفصح. الأتقياء هم أهل السنة والجماعة، الخيار الوسط الذين قال الله عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة والجماعة موقفهم من كلام الله جل وعلا أنه صفة من صفاته، تكلم بالقرآن على الحقيقة. قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الوقف المقصود به التوقف، عن الكون في القرآن، لا مخلوق ولا غير مخلوق. لا بد أن تبين موقفك من كلام الله عز وجل، لا بد أن تفصح عن عقيدتك في كلام الله جل وعلا. أما أن تبقى مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا شر المذاهب. يقولون بأنهم ينجوا ويسلموا من الوقوع في الخطأ. إذن أنت لست بمؤمن بأنه صفة من صفات الله، ولست بمعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، وإلا لأفصحت عما في نفسك. فالواقفة من الطوائف المبتدعة، لا بد أن يبين الإنسان عقيدته في كلام الله جل وعلا. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم، الجهم ابن صفوان، الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته. إمام الجهمية، والذي تنتمي إليه فرقة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته فشبهوه بالمعدوم، لأن كل موجود لا بد أن يكون له اسم أو صفة، وأما الذي لا اسم له ولا صفة فهو المعدوم، فشبه الله جل وعلا بالمعدوم، فهم يعبدون عدما. كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني ركبوا متن أهوائهم ولم يترددوا في إنكار الأسماء والصفات، بل بادروا إلى القول بإنكارها وجحدها. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: وأسجح يقال ركب فلان سجيحة رأسه، وهو ما اختاره لنفسه من الرأي، فكأنه مختار هذا الرأي، وهو إنكار الأسماء والصفات. هؤلاء أتباع جهم، أتباع الجهم ابن صفوان. قال رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني مخلوق الذي قرأته، أو لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه شبهة وبدعة، لأن القراءة فيها لفظ وفيها ملفوظ. فالملفوظ هو كلام الله جل وعلا، واللفظ مخلوق، نفس الحركة باللسان والشفتين، هذه أشياء مخلوقة، لكن الملفوظ بها غير مخلوق. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة، يقول: القرآن مكتوب بالمداد وبالأنامل وبالقلم، فهذه أدوات مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. القرآن ملفوظ باللسان، فاللفظ بالعضو مخلوق، والملفوظ غير مخلوق. هذه أشياء ينبغي للإنسان أن يبين موقفه منها. قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني لا تتحايل وتقول لفظي بالقرآن مخلوق، لا بد أن تفصل ماذا تقصد باللفظ. هل تقصد به الملفوظ المقروء المنظور إليه في السطور، أو تريد اللفظ بالوسائل والأدوات، أو تريد الكتابة؟ فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. ولهذا قال العلماء بأن هذا لفظ مبتدع لا يقوله أهل السنة والجماعة، فإن كلام الله باللفظ يوضح، كلام الله ينطق باللسان يبين باللفظ. أين وصلت يا عمار؟ تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
هذه الأبيات قوله رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، يعني في القيامة، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا في الآخرة؟ فنظر إلى البدر ليلة 14 فقال: هل تضامون في رؤية هذا القمر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، أو لا تضامون. لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية، أو لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم ولا ألم من أجل أن تروه، بل كل واحد منكم يراه بدون أشياء تؤذيه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، وهذا من الأدلة الدالة على رؤية الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أما في الدنيا فلا يرى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لقول الله جل وعلا عندما سأله موسى قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا يدل على أن الإنسان في الدنيا ضعيف البنية والوسائل، لا يستطيع رؤية الرب جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يرى، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج؟ قال: نور أنا أراه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله في الدنيا. وأنه يرى في الآخرة. أما في عرصات القيامة فيراه المؤمنون والمنافقون، ثم يحتجب عن المنافقين، ويراه المؤمنون في منازلهم في الجنة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية نظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إليه. وكذلك الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى البدر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الحديث. وهناك طائفتان هالكتان: طائفة زعمت أن الله يرى في الدنيا والآخرة، وطائفة أنكرت أن يرى الله في الدنيا والآخرة. أما المنكرة التي أنكرت رؤية الله في الدنيا والآخرة فهم الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون أسماء الله وصفاته. وجاء أهل السنة والجماعة وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط في الرؤية أن الله يرى في الدنيا والآخرة، والتفريط في نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، فأثبتوا الرؤية للمؤمنين في الآخرة ونفوها في الدنيا. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. الله جل وعلا لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال لتقريب المعنى. فالمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس يرون ربهم في الآخرة بدون مضايقة وبدون مشاحة، ينظرون إليه، وهي الزيادة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم، ويستزيرهم أن يطلبوا زيارتهم، فتوضع الكراسي كراسي اللؤلؤ والذهب والفضة للأنبياء والرسل والشهداء، ويجلس سائر المؤمنين على كثيب المسك، فيخاطبهم الله جل وعلا: هل تريدون شيئا؟ فيكلمونه بلسان واحد: أن ترضى عنا. قال: لو لم أرضى عنكم لم تبلغوا منزلتكم هذه، فبالرضائي بلغتم منزلتكم هذه. فلا يزال يعرض عليهم فيجمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك. يكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا نعيما في الجنة أعظم وألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا يتجلى لعباده المؤمنين في الآخرة فيرونه عيانا بأبصارهم، وهذا من النعيم الذي يعطيهم الله في الجنة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. صفة التوالد صفة كمال في الإنسان، الذي ينجب أكمل من الذي لا ينجب، لأنه بحاجة إلى الولد، يحتاج إليه حال ضعفه حال مرضه، ويحمل اسمه ويحمل شبهه، وبحاجة إلى الزوجة، وهكذا كل مخلوق من الخلق له ذكر وأنثى. اقتضت حكمة الله لعمارة الأرض أن يحتاج الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر لعمارة الأرض وبقاء النسل فيها. هذه الصفة خاصة بالمخلوق لأنه بحاجة إليها، وأما الخالق جل وعلا فهو الغني بذاته عن كل مخلوق من عالم الأرض والسماء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته وأسمائه وصفاته، ولا يليق به أن يلد، لأن المولود يشارك والده في ملكه، يشاركه في اسمه، يشاركه في صفته، ويحتاج الوالد إلى الولد، وأيضا يحصل الولد نتيجة للحاجة إلى الزوجة، والله منزه عن هذه الصفات. فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما جاء المشركون أو اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، يعني اذكره لنا، ما أصله وما الذي يعني؟ فنزلت السورة قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق، ترفع إليه حوائجها، لم يلد لم يكن له ولد ولم يكن مولودا لأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا البيت إشارة إلى هذه المسألة العظيمة، وهي تفرد الله جل وعلا واستغناؤه عن جميع من في العالم العلوي والسفلي. وليس له شبيه تعالى المسبح، ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات، وهو السميع البصير. هذه الآية أثبتت ونزهت، أثبتت لله الأسماء والصفات، ونزهت الباري جل وعلا عن المشابهة. لا يشبه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو سبحانه وتعالى المتفرد بالجلال والكمال في الذات والأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني إثبات الأسماء والصفات، ومنها كلام الله جل وعلا، ومنها رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب والسنة. قال: رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، يعني تمسك بالنصوص من القرآن والسنة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات. في باب الأسماء والصفات لا تنال بالاجتهاد، ولا تنال بالاستحسان، ولا تنال بالتخمين والحدس. يجب على المؤمن أن يقف عند النص في باب الأسماء والصفات، ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وما لم يرد نتوقف. هذا هو أسلم للإنسان، ولا يسترسل مع الهوى، لا يسترسل مع الشيطان الذي قد يأتيه فيقول: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أو يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل. هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يسأل عن ذات الله ولا عن أسمائه وصفاته بكيف ولما، لأنه لا يمكن تكييف صفات الله لقصور علمنا عن ذلك، ولا الحكمة من أفعاله جل وعلا، لماذا خلق كذا، لماذا قدر كذا، لا يجوز. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، والواجب على العبد أن يقف حيث وقف النص، يقف مع النص من القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات. ماذا قال الجهمي؟
قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح.
ومستمنح فيه واو، أعيد البيت.
يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح.
فيمنح، نعم.
روى ذاك قوم لا يرد حديثهم،
حديثهم.
روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، هذه الأبيات قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، ما دام أنهم أنكروا الجملة سينكرون الفرد، أنكروا أسماء الله وصفاته، فلا غرابة أن ينكروا اليد، أو ينكروا العين، أو ينكروا النفس. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كلتا يدي ربي يمين، ويدل على ذلك إثبات اليدين ما حكاه الله عن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه ترد على من زعموا أن الله بخيل، قاتلهم الله، لأن المغلولة يعني التي تمسك عن الإنفاق، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وفيها الرد على من ينكر صفة اليد أو يؤولها بالنعمة، هل يقال بل نعمتاه مبسوطتان؟ هذا ترده اللغة العربية. فهذا دليل على إثبات اليدين للرب جل وعلا، وإن أنكرها جهم وأتباعه، لأنهم أجهل الناس في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الله جل وعلا يعطي العطاء، يمينه سحاء الليل والنهار. يقول عز من قائل في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ففضل الله عظيم ونواله عميم للبر والفاجر. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فهو سبحانه وتعالى واسع الفضل، عظيم المن، ثم قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، يعني بلا سؤال عن الكيفية. قد يقول قائل: هل يخلو منه العرش؟ هل يخترق الحجب؟ كيف ينزل؟ لا يجوز، هذا كله لا يجوز، لأننا لا ندرك قدرة الله جل وعلا، ولا ندرك كنه ذاته، ولا نستطيع تكييف صفاته. لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، قال السائل: كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه من حلقة العلم، لأنه من الذين يتبعون ما تشابه منه. فقوله رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله حتى يبرق الفجر؟ يجب علينا أن نؤمن بهذا، ولا نستبعد قدرة الله جل وعلا في جميع أقطار الأرض وفي جميع أجزاء الليل، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. قال: بلا كيف، لا يجوز أن نسأل عن تكييف صفات الله، كيف يجلس، كيف ينزل، كيف يغضب، كيف يضحك، لا يجوز أن نسأل بكيف ولا بلما، لا يجوز أن نسأل لما يفعل كذا أو لما خلق كذا أو لما لم يفعل كذا، لا يجوز أن توجه هذه الأسئلة إلى مالك الملك ورب الأرباب. جل الواحد المتمدح، المتمدح مدح نفسه فسبح نفسه وحمد نفسه فقال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال عز من قائل: الحمد لله رب العالمين. وقال عز من قائل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الرازق، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. مدح نفسه ويحب من يمدحه ويثني عليه، فهو المتمدح والمستحق للمدح والثناء جل وعلا. قال: إلى طبق الدنيا، يعني إلى السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا هي القريبة، ولهذا سميت الدنيا يعني أقرب إلى الأرض، الدنيا يعني القريبة من الأرض. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، هذا بإرادة الله وقدرته. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. إذا كان الله جل وعلا الغني عنا وليس بحاجة إلينا، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، ينزل يعرض على عباده هذا الفضل العميم، إجابة الدعاء وإجابة المسألة، إذا كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة كله مستجاب، أو طلب مغفرة الذنوب وستر العيوب. فمن تعرض لنفحات الله جل وعلا فإنه يجد الخير الواسع، ولا سيما في هذا الوقت الذي تهدأ فيه الأصوات ويتزامن القلب مع اللسان. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. إذا صح الحديث متنا وسندا فلا يجوز رده، لأنه من رد السنة، وحديث النزول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك فيه ولا يماري فيه إلا من قل نصيبه من العلم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزح ومن بعدهم والتابعون بحسن ما ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. هذا البيت في بيان مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبدأ بالخلفاء الأربعة ثم ذكر بقية العشر المشهود لهم بالجنة ثم سائر الصحابة، ويكون ترتيبهم بعد العشر المبشرين بالجنة المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بيعة العقبة بيعة الرضوان، وهي بيعة الحديبية، ثم الذين هاجروا من قبل الفتح وقاتلوا، ثم الذين هاجروا من بعد الفتح وقاتلوا. هذه مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد اقتصر رحمه الله تعالى على ما جاء في هذا البيت: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، يعني أبا بكر وعمر، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، وهذا ترتيبهم. قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، يعني هذا بيان لفضلهم في الجنة، على أن لهم خيل من النور تسرح بهم في الجنة. ثم ذكر بقية العشر: سعيد وسعد، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، هؤلاء ثمانية، أربعة على الأربعة الخلفاء. قال: وعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير الممدح الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الترتيب لهؤلاء الصحابة أجمعت عليه الأمة أهل السنة والجماعة. وقول خير قول في الصحابة كلهم، لا يجوز لنا أن نتهم أحدا منهم ولا أن نسيء إليه، وإنما نسكت عما شجر بينهم من خلاف، ونرى بأن المجتهد المصيب له أجران ومن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه، لأن الله جل وعلا قد زكاهم جملة. قال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ويقول عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن موقف أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحشر، قال عز من قائل: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية للأنصار والأولى للمهاجرين. ثم جاءت الآية الثالثة تبين موقف أهل السنة والجماعة من المهاجرين والأنصار عموما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز من قائل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودنا نسأل، لأن هذه عقيدة ولا بد أن يكون لها وقع في النفوس ومكان في القلوب حتى نخرج بفائدة. قوله رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. نعم، تمسك، ما أسمع، تفضل. ذكر من أهل البدع طوائف، ولهذا نهى الناظم رحمه الله تعالى في قوله: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. من يذكر لنا بعضا من المبتدعة وبدعته؟ نعم نعم، الجهمية والمعتزلة. الجهمية ماذا؟ الأسماء والصفات. تفضل. الفرقة الثانية ماذا عطلت؟ المعتزلة. نعم، لا أقصد يعني ماذا عطلوا من الله. هم صحيح يعني مع الجهمية معطلة، لكنهم عطلوا يعني أنكروا النظر إلى الله جل وعلا، أنكروا الرؤية في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. تفضل. من هي الواقفة ولا تقل ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا. الواقفة من هي؟ نعم، يعني يقولون القرآن لا نتعرض له، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا كلام لا يقبل ويدل على أنهم مبتدعة. ما الدليل على رؤية الله جل وعلا؟ نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن السنة من يقول لنا من السنة؟ نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. إثبات النزول لله جل وعلا، ما الدليل عليه؟ ما الدليل على إثبات النزول؟ نعم، حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل يجوز أن نسأل عنه كيف ينزل؟ أيوة، سؤال عنه لا يجوز. تفضل. من يذكر لنا العشر المبشرين بالجنة؟ نعم، سعيد. من؟
أبو عبيد.
لا، هذا قد قلته. سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، الشيخ يحيى، حياك الله. هذا نتركها للشيخ يحيى. لمن هذا؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، طيب نكمل الأسئلة اللي عندنا. ما ندري كيف توجه الأسئلة يا حاوي، كيف نوجه الأسئلة للنساء؟ نعم، طيب ما حكم إنكار اليدين لله جل وعلا، وما الدليل على إثباتها؟ حسن، غرط نفسك. ما الدليل على إثبات اليدين لله جل وعلا؟ نعم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا الدليل وليست أول الآية. قالوا يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ما المراد بالوزيرين؟ وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، انت اللي هناك عبد العزيز احمد، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذه النعم المتتالية، وهي مجالس العلم المتنوعة، فمن دورة إلى درس إلى محاضرة إلى ندوة، وهذا من فضل الله جل وعلا أن سهل لنا طلب العلم ويسر لنا سبله وجعل لنا ولاة أمر يحرصون على نشره وتثقيف المواطن والمقيم في أمور دينه ليأتي بالعبادة على الوجه المشروع. ومن الأسس التي تبنى عليها مسائل العلم العقائد، التي قد أبدى فيها العلماء وأعادوا أخذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نظما ونثرا، لأنها هي الأساس. أي عمل ليس مبنيا على العقيدة فلا قيمة له، ولا يجدي لصاحبه شيئا، إذ أن العقيدة هي الأساس التي تبنى عليها سائر العبادات. وفي هذه الدورة المباركة التي تحمل عالما من علماء الأمة عاش حياته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم بالكلمة والكتاب والشريط والمدارسة والمذاكرة، ذلكم هو الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته هذه الدورة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن نعود منها بفوائد يعود علينا نفعها في حياة العمل، لتكون العبادة صحيحة ومقبولة بشروطها الإخلاص والمتابعة. ومادتنا التي نتذاكر معكم فيها هي منظومة حائية بن أبي داود رحمه الله تعالى، وهي في العقيدة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ المحدث ابن أبي داود رحمه الله تعالى في قصيدته الموسومة بالحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
هذه الأبيات في البيت الأول يقول الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. هذا فيه أمر وحث لعموم المسلمين ذكورهم وإناثهم إنسهم وجنهم أن يتمسكوا بحبل الله جل وعلا، إشارة إلى قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمراد بحبل الله وكتاب الله جل وعلا الذي فيه أخبار من مضى ومن يأتي، وأخبار الدنيا والآخرة، وأخبار الأمم الماضية، وماذا حصل، وماذا أجابوا رسلهم، وما فيه من الوعد والوعيد والأحكام والحدود. التمسك به سبب من أسباب النجاة، ولهذا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالتمسك بكتاب الله إيمانا بما فيه من العقائد ومن الأوامر امتثالا ومن النواهي اجتنابا، وتصديق خبره الذي أخبر فيه الله جل وعلا عن الأمم الماضية وما صار مع رسلهم، وأخبر فيه عن المعاد والجنة والنار والثواب والعقاب، يتمسك به المؤمن فيطبق أحكامه وحدوده ويطبق ما فيه من الأوامر ممتثلا وما فيه من النواهي مجتنبا، لأنه هو الأساس وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين. ومع ذلك تمسك بالسنة المطهرة لأنها وحي من الله جل وعلا، وهي المفسرة والمبينة للقرآن، وعن طريقها يعرف الحلال والحرام الذي أجمل في القرآن، وتعرف الأوامر والنواهي التي أيضا جاء ذكرها مجملا. فالسنة مفسرة ومبينة لما يحتاج إلى تفسير وبيان من القرآن، وهي الوحي الثاني لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتمسك بهذين الأصلين هو السبب القوي في النجاة من مزالق الدنيا ومهالكها، وهو السبب في النجاة يوم القيامة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، الهدى الذي جاء به القرآن والذي دل عليه كثير من الآيات، ولا سيما في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. الهدى ما بينه القرآن من الأحكام وما بينته السنة، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الإنسان الذي يجانب السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح. المبتدع الذي يخترع في الدين ما ليس منه ويتعبد الله بما لم يشرعه الله ولا رسول، فهذا قد أتى في الدين بما ليس منه. ولهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب الذي يحفظ الإنسان في الدنيا من الزيغ والفساد، لأن الإنسان بشر لا يستقيم بنفسه ولا يهتدي من تلقاء نفسه، بل هو بحاجة إلى وسائل وأسباب. ولهذا لم يكل الله المكلفين إلى أنفسهم، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. فمن آمن بالرسول الذي أرسل إليه واتبع ما أنزل عليه فقد فاز وأفلح، ومن أعرض عن ذلك أو زهد فيه أو طلب الهداية من غيره فقد خسر الدنيا والآخرة. وهذا من النصح من الناظم رحمه الله تعالى، ينصح من رأى ذلك أو قرأه. قال: ودن بكتاب الله، فعل أمر من التدين والتعبد، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي سر الفوز والنجاح والربح الوافر الذي لا يشبه ربح في أي تجارة، لأن من ربح التجارة في الدنيا فهي تجارة منتهية يفرح بها أياما وليالي ثم تحول عنه وتزول أو يحول عنها هو. وأما فلاح الآخرة ونجاحه وفوزه وتجارته هذه لا يشبهها تجارة، لا تشبهها تجارة ولا أرباح الدنيا. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، تنجو من الفتن. أراد النجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن المال وفتن الجاه والمنصب، فتن الأفكار الضالة، فتن الأولاد، فتن الدنيا وملاذها وشهواتها وزهرتها. ما الذي يعصم من هذه الفتن؟ يعصم منها التمسك بالكتاب والسنة، يعصم منها الثبات على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. بهذا يحصل الإنسان على أسباب النجاة والفلاح الدنيوي والأخروي. أما في الدنيا فإنه يتبع السنن ويسلم من البدع. الذي يستضيء بالكتاب والسنة يمشي على صراط مستقيم، صراط العمل في الدنيا. ومن عاش على ذلك ومات عليه هداه الله للصراط الأخروي ويسر له المرور عليه وجعل له هذه الأعمال وسائل تكون له أنوار في ظلمة الصراط، وتكون له ثبات على حدته ودقته وينجو بهذه الأعمال. فيمر الناس على الصراط، صراط الآخرة المنصوب على متن جهنم على قدر أعمالهم في الدنيا. فمن ثبت على الصراط العمل في الدنيا ثبته الله على الصراط الأخروي. قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. كلام الله جل وعلا ومنه القرآن الكريم والكتب التي أنزلت على الأنبياء، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه كلام الله جل وعلا. والقرآن الكريم كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله جملة وتفصيلا. فجنس الكلام صفة من صفات الله، أما كونها يعني صفة فهي صفة ذاتية، فالله جل وعلا لا يزال متكلما منذ الأزل. وأما كونه صفة فعلية فإنه يتكلم متى شاء، بما شاء يكلم من شاء من رسله، كلم آدم وكلم موسى وكلم محمدا عليهم الصلاة والسلام. فالكلام صفة من صفات الله، ومنه القرآن الكريم الذي قال عنه الناظم عليه رحمة الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. هذه إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولأن الناس في هذا منهم من أنكر الصفات والأسماء كالجهمية، ومن أنكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم من أول الكلام بأنه معنى ليس بحروف ولا كلمات يعبر عنها النبي، عبر عنها جبريل وألقاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأويل باطل. فالله جل وعلا يقول في محكم كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فبين الله أن كلامه يسمع، ثم أبلغه مأمن. ويقول عز من قائل: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على إثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه ثابت بحروفه وكلماته ومعانيه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال: بذلك دان الأتقياء أفصح. الأتقياء هم أهل السنة والجماعة، الخيار الوسط الذين قال الله عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة والجماعة موقفهم من كلام الله جل وعلا أنه صفة من صفاته، تكلم بالقرآن على الحقيقة. قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الوقف المقصود به التوقف عن القول في القرآن، لا مخلوق ولا غير مخلوق، لا بد أن تبين موقفك من كلام الله عز وجل، لا بد أن تفصح عن عقيدتك في كلام الله جل وعلا. أما أن تبقى مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا شر المذاهب يقولون بأنهم ينجوا ويسلموا من الوقوع في الخطأ. إذن أنت لست بمؤمن بأنه صفة من صفات الله، ولست بمعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، وإلا لأفصحت عما في نفسك. فالواقفة من الطوائف المبتدعة لا بد أن يبين الإنسان عقيدته في كلام الله جل وعلا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم، الجهم ابن صفوان، الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته. إمام الجهمية والذي تنتمي إليه فرقة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته فشبهوه بالمعدوم، لأن كل موجود لا بد أن يكون له اسم أو صفة، وأما الذي لا اسم له ولا صفة فهو المعدوم، فشبه الله جل وعلا بالمعدوم، فهم يعبدون عدما. كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني ركبوا متن أهوائهم ولم يترددوا في إنكار الأسماء والصفات، بل بادروا إلى القول بإنكارها وجحدها. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: وأسجح يقال ركب فلان سجيحة رأسه وهو مختاره لنفسه من الرأي، فكأنه مختار هذا الرأي وهو إنكار الأسماء والصفات. هؤلاء أتباع جهم، أتباع الجهم ابن صفوان. قال رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني مخلوق الذي قرأته، أو لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه شبهة وبدعة، لأن القراءة فيها لفظ وفيها ملفوظ، فالملفوظ هو كلام الله جل وعلا، واللفظ مخلوق، نفس الحركة باللسان والشفتين، هذه أشياء مخلوقة، لكن الملفوظ بها غير مخلوق. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة، يقول: القرآن مكتوب بالمداد وبالأنامل وبالقلم، فهذه أدوات مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. القرآن ملفوظ باللسان، فاللفظ بالعضو مخلوق، والملفوظ غير مخلوق. هذه أشياء ينبغي للإنسان أن يبين موقفه منها. قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني لا تتحايل وتقول لفظي بالقرآن مخلوق، لا بد أن تفصل ماذا تقصد باللفظ. هل تقصد به الملفوظ المقروء المنظور إليه في السطور، أو تريد اللفظ بالوسائل والأدوات، أو تريد الكتابة، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. ولهذا قال العلماء بأن هذا لفظ مبتدأ لا يقوله أهل السنة والجماعة، فإن كلام الله باللفظ يوضح، كلام الله ينطق باللسان يبين باللفظ. أين وصلت يا عمار؟ تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
هذه الأبيات قوله رحمه الله تعالى: وقل يتجلى، وقل يتجلى الله للخلق جهرة، يعني في القيامة، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا في الآخرة؟ فنظر إلى البدر ليلة 14 فقال: هل تضامون في رؤية هذا القمر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، أو لا تضامون. لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية، أو لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم ولا ألم من أجل أن تروه، بل كل واحد منكم يراه بدون أشياء تؤذيه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، وهذا من الأدلة الدالة على رؤية الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أما في الدنيا فلا يرى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لقول الله جل وعلا عندما سأله موسى قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا يدل على أن الإنسان في الدنيا ضعيف البنية والوسائل، لا يستطيع رؤية الرب جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يرى، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج؟ قال: نور أنا أراه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله في الدنيا، وأنه يرى في الآخرة. أما في عرصات القيامة فيراه المؤمنون والمنافقون، ثم يحتجب عن المنافقين، ويراه المؤمنون في منازلهم في الجنة، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية نظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إليه. وكذلك الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى البدر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الحديث. وهناك طائفتان هالكتان: طائفة زعمت أن الله يرى في الدنيا والآخرة، وطائفة أنكرت أن يرى الله في الدنيا والآخرة. أما المنكرة التي أنكرت رؤية الله في الدنيا والآخرة فهم الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون أسماء الله وصفاته. وجاء أهل السنة والجماعة وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط في الرؤية أن الله يرى في الدنيا والآخرة، والتفريط في نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، فأثبتوا الرؤية للمؤمنين في الآخرة ونفوها في الدنيا. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. الله جل وعلا لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال لتقريب المعنى. فالمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس يرون ربهم في الآخرة بدون مضايقة وبدون مشاحة، ينظرون إليه، وهي الزيادة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم، ويستزيرهم أن يطلبوا زيارتهم، فتوضع الكراسي كراسي اللؤلؤ والذهب والفضة للأنبياء والرسل والشهداء، ويجلس سائر المؤمنين على كثيب المسك، فيخاطبهم الله جل وعلا: هل تريدون شيئا؟ فيكلمونه بلسان واحد: أن ترضى عنا. قال: لو لم أرضى عنكم لم تبلغوا منزلتكم هذه، فبرضائي بلغتم منزلتكم هذه. فلا يزال يعرض عليهم فيجمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك. يكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا نعيما في الجنة أعظم وألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا يتجلى لعباده المؤمنين في الآخرة فيرونه عيانا بأبصارهم، وهذا من النعيم الذي يعطيهم الله في الجنة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. صفة التوالد صفة كمال في الإنسان، الذي ينجب أكمل من الذي لا ينجب، لأنه بحاجة إلى الولد، يحتاج إليه حال ضعفه حال مرضه، ويحمل اسمه ويحمل شبهه، وبحاجة إلى الزوجة، وهكذا كل مخلوق من الخلق له ذكر وأنثى. اقتضت حكمة الله لعمارة الأرض أن يحتاج الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر لعمارة الأرض وبقاء النسل فيها. هذه الصفة خاصة بالمخلوق لأنه بحاجة إليها، وأما الخالق جل وعلا فهو الغني بذاته عن كل مخلوق من عالم الأرض والسماء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته وأسمائه وصفاته، ولا يليق به أن يلد، لأن المولود يشارك والده في ملكه، يشاركه في اسمه، يشاركه في صفته، ويحتاج الوالد إلى الولد، وأيضا يحصل الولد نتيجة للحاجة إلى الزوجة، والله منزه عن هذه الصفات. فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما جاء المشركون أو اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، يعني اذكره لنا، ما أصله وما الذي يعني؟ فنزلت السورة قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق، ترفع إليه حوائجها. لم يلد، لم يكن له ولد ولم يكن مولودا لأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا البيت إشارة إلى هذه المسألة العظيمة، وهي تفرد الله جل وعلا واستغناؤه عن جميع من في العالم العلوي والسفلي، وليس له شبيه تعالى المسبح، ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات، وهو السميع البصير. هذه الآية أثبتت ونزهت، أثبتت لله الأسماء والصفات، ونزهت الباري جل وعلا عن المشابهة، لا يشبه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو سبحانه وتعالى المتفرد بالجلال والكمال في الذات والأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني إثبات الأسماء والصفات، ومنها كلام الله جل وعلا، ومنها رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب والسنة. قال: رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، يعني تمسك بالنصوص من القرآن والسنة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات. في باب الأسماء والصفات لا تنال بالاجتهاد، ولا تنال بالاستحسان، ولا تنال بالتخمين والحدس. يجب على المؤمن أن يقف عند النص في باب الأسماء والصفات، ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وما لم يرد نتوقف. هذا هو أسلم للإنسان. ولا يسترسل مع الهوى، لا يسترسل مع الشيطان الذي قد يأتيه فيقول: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أو يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل. هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يسأل عن ذات الله ولا عن أسمائه وصفاته بكيف ولما، لأنه لا يمكن تكييف صفات الله لقصور علمنا عن ذلك، ولا الحكمة من أفعاله جل وعلا، لماذا خلق كذا، لماذا قدر كذا، لا يجوز. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. والواجب على العبد أن يقف حيث وقف النص، يقف مع النص من القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات. ماذا قال الجهمي؟
قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح.
ومستمنح فيه واو، أعد البيت.
يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح
فيمنح. نعم.
روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، هذه الأبيات قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. ما دام أنهم أنكروا الجملة سينكرون الفرد، أنكروا أسماء الله وصفاته، فلا غرابة أن ينكروا اليد، أو ينكروا العين، أو ينكروا النفس. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كلتا يدي ربي يمين، ويدل على ذلك إثبات اليدين ما حكاه الله عن اليهود، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه ترد على من زعموا أن الله بخيل قاتلهم الله، لأن المغلولة يعني التي تمسك عن الإنفاق غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. وفيها الرد على من ينكر صفة اليد أو يؤولها بالنعمة، هل يقال بل نعمتاه مبسوطتان؟ هذا ترده اللغة العربية. فهذا دليل على إثبات اليدين للرب جل وعلا، وإن أنكرها جهم وأتباعه لأنهم أجهل الناس في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الله جل وعلا يعطي العطاء، يمينه سحاء الليل والنهار. يقول عز من قائل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ففضل الله عظيم ونواله عميم للبر والفاجر. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، فهو سبحانه وتعالى واسع الفضل عظيم المن. ثم قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، يعني بلا سؤال عن الكيفية. قد يقول قائل: هل يخلو منه العرش؟ هل يخترق الحجب؟ كيف ينزل؟ لا يجوز، هذا كله لا يجوز، لأننا لا ندرك قدرة الله جل وعلا ولا ندرك كنه ذاته ولا نستطيع تكييف صفاته. لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، قال السائل: كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه من حلقة العلم، لأنه من الذين يتبعون ما تشابه منه. فقوله رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله حتى يبرق الفجر؟ يجب علينا أن نؤمن بهذا ولا نستبعد قدرة الله جل وعلا في جميع أقطار الأرض وفي جميع أجزاء الليل، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. قال بلا كيف، لا يجوز أن نسأل عن تكييف صفات الله، كيف يجلس، كيف ينزل، كيف يغضب، كيف يضحك، لا يجوز أن نسأل بكيف ولا بلما، لا يجوز أن نسأل لما يفعل كذا أو لما خلق كذا أو لما لم يفعل كذا، لا يجوز أن توجه هذه الأسئلة إلى مالك الملك ورب الأرباب. جل الواحد المتمدح، المتمدح مدح نفسه فسبح نفسه وحمد نفسه فقال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال عز من قائل: الحمد لله رب العالمين. وقال عز من قائل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الرازق، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. مدح نفسه ويحب من يمدحه ويثني عليه، فهو المتمدح والمستحق للمدح والثناء جل وعلا. قال: إلى طبق الدنيا، يعني إلى السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا هي القريبة، ولهذا سميت الدنيا يعني أقرب إلى الأرض، الدنيا يعني القريبة من الأرض. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، هذا بإرادة الله وقدرته. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. إذا كان الله جل وعلا الغني عنا وليس بحاجة إلينا، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، ينزل يعرض على عباده هذا الفضل العميم، إجابة الدعاء وإجابة المسألة، إذا كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة كله مستجاب، أو طلب مغفرة الذنوب وستر العيوب. فمن تعرض لنفحات الله جل وعلا فإنه يجد الخير الواسع، ولا سيما في هذا الوقت الذي تهدأ فيه الأصوات ويتزامن القلب مع اللسان. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. إذا صح الحديث متنا وسندا فلا يجوز رده، لأنه من رد السنة، وحديث النزول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك فيه ولا يماري فيه إلا من قل نصيبه من العلم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزح ومن بعدهم والتابعون بحسن ما ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. هذا البيت في بيان مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبدأ بالخلفاء الأربعة ثم ذكر بقية العشر المشهود لهم بالجنة ثم سائر الصحابة، ويكون ترتيبهم بعد العشر المبشرين بالجنة المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بيعة العقبة بيعة الرضوان، وهي بيعة الحديبية، ثم الذين هاجروا من قبل الفتح وقاتلوا، ثم الذين هاجروا من بعد الفتح وقاتلوا. هذه مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد اقتصر رحمه الله تعالى على ما جاء في هذا البيت: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، يعني أبا بكر وعمر، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، وهذا ترتيبهم. قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، يعني هذا بيان لفضلهم في الجنة على أن لهم خيل من النور تسرح بهم في الجنة. ثم ذكر بقية العشر: سعيد وسعد، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، هؤلاء ثمانية أربعة على الأربعة الخلفاء. قال: وعامر فهر، أبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير الممدح الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الترتيب لهؤلاء الصحابة أجمعت عليه الأمة أهل السنة والجماعة. وقل خير قول في الصحابة كلهم، لا يجوز لنا أن نتهم أحدا منهم ولا أن نسيء إليه، وإنما نسكت عما شجر بينهم من خلاف، ونرى بأن المجتهد المصيب له أجران، ومن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه، لأن الله جل وعلا قد زكاهم جملة قال عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. ويقول عز من قائل محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن موقف أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحشر قال عز من قائل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية للأنصار والأولى للمهاجرين. ثم جاءت الآية الثالثة تبين موقف أهل السنة والجماعة من المهاجرين والأنصار عموما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز من قائل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودنا نسأل لأن هذه عقيدة ولا بد أن يكون لها وقع في النفوس ومكان في القلوب حتى نخرج بفائدة. قوله رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى. نعم تمسك ما أسمع تفضل ذكر من أهل البدع طوائف ولهذا نهى الناظم رحمه الله تعالى في قوله ولا تك بدعيا لعلك تفلح. من يذكر لنا بعضا من المبتدعة وبدعته؟ نعم نعم الجهمية والمعتزلة. الجهمية ماذا؟ الأسماء والصفات. تفضل. الفرقة الثانية ماذا عطلت؟ المعتزلة. نعم لا أقصد يعني ماذا عطلوا من هم صحيح يعني مع الجهمية معطلة لكنهم عطلوا يعني أنكروا النظر إلى الله جل وعلا أنكروا الرؤية في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. تفضل. من هي الواقفة؟ ولا تقل ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا. الواقفة من هي؟ نعم يعني يقولون القرآن لا نتعرض له، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا كلام لا يقبل ويدل على أنهم مبتدعة. ما الدليل على رؤية الله جل وعلا؟ نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن السنة أعطوا، من يقول لنا من السنة؟ نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. أعطوا، إثبات النزول لله جل وعلا، ما الدليل عليه؟ ما الدليل على إثبات النزول؟ نعم، حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل يجوز أن نسأل عنه كيف ينزل؟ أيوة، سؤال عنه لا يجوز. تفضل. من يدخل لنا العشر المبشرين بالجنة؟ نعم، سأل. من؟
أبو عبيد.
لا، هذا قد قلته. سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، الشيخ يحيى، حياك الله. هذه نتركها للشيخ يحيى. لمن هذا؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، طيب نكمل الأسئلة اللي عندنا، ما ندري كيف توجه الأسئلة. حاول كيف نوجه الأسئلة للنساء. نعم، طيب ما حكم إنكار اليدين لله جل وعلا، وما الدليل على إثباتها؟ حسن، غرّط نفسك. ما الدليل على إثبات اليدين لله جل وعلا؟ نعم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا الدليل وليست أول الآية. قالوا يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ما المراد بالوزيرين، وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نعم، انت اللي هناك عبد العزيز احمد، تفضل.